أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البحث السابق بينا بأن مسألة العرفان النظري وأصول العرفان النظري قائمة على ما ذكره الشيخ محي الدين ابن عربي في الفتوحات وفي الفصوص، وذكرنا بعض الكلمات من الأعلام في بيان المقام العلمي لهذا الرجل. بعد البحث جاء بعض الإخوة وبين أنه في النتيجة أنت تريد أن تقول أن كل ما يقوله الشيخ محي الدين صحيح مثلا في الوحدة الشخصية، وأنك تريد أن تصحح مثلا مذهبه، أو أنه لا له لك مقام آخر. في الواقع هذه القضية كما ذكرتها في دروس أخرى، عندما نقف على المقام العلمي لشخصية من الشخصيات، هذه لا مدلولها الالتزامي صحة ما يقول، ولا مدلولها الالتزامي أنه منتمن لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنت جنابك عندما تأتي في الأبحاث الأصولية أو في الأبحاث الفقهية أو في الأبحاث العلمية وترفع مقام شخص، تقول هكذا حقق، هكذا أنجز، هكذا ذكر، هذه مو بالضرورة تريد أن تقول أن كل ما يقوله فهو صحيح مثلا. نحن أيضا كذلك، وإن شاء الله تعالى سيتضح من خلال كتاب تمهيد القواعد أو الفصوص واقعا أن نظرية الوحدة الشخصية التي يقولها هؤلاء واقعا لا بد أن نعرف أنها قابلة للقبول، قابلة للتصور، ولها مبدأ تصوري قبل أن نصل إلى المقام الثاني وهو الدليل التصديقي عليها. أساسا إلى يومك هذا توجد هناك نظريات متعددة في تصوير الوحدة الشخصية للوجود، وأنه يمكن قبول هذا التصوير أو لا يمكن. على مستوى البحث التصوري قبل الوصول إلى أنه يوجد دليل أو لا يوجد، ماذا؟ أو لا يوجد دليل. وكيفما كان، المهم نحن عندما عرضنا لهذه الكلمات فيما سبق واقعا كان كل بحثنا منصب على هذه النقطة، وهو أن هذا الرجل هو أول من نقح مباني هذا العلم. أما أنه صحيح أو ليس بصحيح فذاك مقام آخر وسيتضح من خلال هذه الأبحاث. خب، قد يقول قائل: سيدنا، إذا أنتم لم إلى الآن لا تقبلون أو لا يظهر من كلامكم قبول الوحدة الشخصية، خب لماذا تبحث وتدرس هذه الكتب؟ أليس ينبغي أن الإنسان لا يضيع وقته في مثل هذه الأبحاث؟ الجواب أن هذه الأبحاث من خلال البحث العلمي والنقد سوف يتضح أنها مقبولة أو غير مقبولة، وإلا لو تركت فإنه لا يتضح واقعا صحتها وصوابها أو بطلانها وفسادها. بحث إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. هذه نقطة. النقطة الأخرى اللي قبل الدخول في هذه الأبحاث هو أنه أساسا ذكرنا في البحث السابق أنه أول من بين أفكار شيخ محي الدين هو صدر الدين القونوي، ومن أهم تلامذة صدر الدين القونوي أيضا أشرنا إلى جملة من تلامذته، إلى أن نصل إلى القرن الثامن الهجري اللي يوجد فيه عبد الرزاق القاساني. وبعد عبد الرزاق القاساني كما تعلمون محمود القيصري اللي هو شارح الفصوص. طبعا فيما يرتبط بالقرن الثامن، عندما نصل إلى القرن الثامن
عندما ننتهي من القرن الثامن نصل إلى القرن التاسع. في القرن التاسع الهجري مجموعة من الأعلام يوجدون. الأول صائن الدين ابن تركة اللي هو شارح ماذا؟ شارح تمهيد القواعد لجده. ويوجد أيضا ابن فنارة اللي هو الشارح كتاب القونوي كما تقدم. ويوجد عندنا الجامي اللي هو من أهم شراح أيضا محي الدين وفي الفصوص. بعد ذلك تصل النوبة إلى ملا صدرا، وبعد ذلك ملا صدرا بعد السلسلة واضحة إلى يومك هذا. إذن أنت عندما تأتي إلى كتاب تمهيد القواعد تجد أنه لا ينفصل إلا بنفرين أو ثلاث في السلسلة إلى أن نصل إلى صدر الدين القونوي ومنه إلى محي الدين. لذا إن شاء الله في المقدمة هذه النقطة ستأتي بشكل واضح. من أين تأتي أهمية هذا العلم؟ في الواقع خلوا ذهنكم يمي، إذا أردنا الوقوف على أهمية هذا العلم لابد أن نقف ولو إجمالا على موضوع هذا العلم، وموضوعه الحقيق به واللصيق به ولا موضوع آخر له كما سيتضح، هو التوحيد، ليس لهم حديث آخر. هؤلاء كل همهم ينصب على بيان ما هو حقيقة التوحيد. طب أنا أتصور الآن ارفع كلمة العرفان النظري واجعل مكانه علم ماذا؟ علم التوحيد. واقعا هل يوجد أحد يقول لا أرى ضرورة لبحث علم التوحيد مثلا؟ أنا لا أتصور بأن البحث في التوحيد وحقيقة التوحيد، مو حقيقة الذات، ها الذات حديث لا يوجد حديث عنها، حديثنا وين؟ في الصفات، في التوحيد. لذا أنت في أصول الدين أول أصل لا تجعل إثبات وجود الله، أول أصل تجعل ماذا؟ تجعل التوحيد، هذا هو الأصل الذي يعرفه الجميع. ما هو المراد من توحيد الله سبحانه وتعالى؟ خصوصا إذا راجعنا الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت في توحيد الصدوق وغير توحيد الصدوق. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. الرواية الأولى هذه في توحيد الصدوق صفحة 18 باب ثواب الموحدين الحديث الأول. قال رسول الله: ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله. هو مثل لا إله إلا الله كلمة ماذا؟ ها؟ كلمة التوحيد. إذا لم يعدلها شيء لا قبله ولا بعده، إذا واقعا تستحق الوقوف أو لا تستحق الوقوف؟ خصوصا إذا نظرنا إلى هذا الحديث عن الإمام الباقر قال: سمعته يقول: ما من شيء أعظم ثوابا، حتى نظرية أولئك الذين يبحثون عن الثواب. هو واقعا إذا يبحث الإنسان عن الثواب الأفضل أن يبحث عن ثواب درجته 10 لو عن ثواب درجته 1000، أي منهما؟ الرواية تقول: ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله. ثم الإمام يستدل، هو لطيف الاستدلال، قال: لأن الله لا يعدله شيء. إذا كان الله لا يعدله شيء فثواب من عرفه أيضا ماذا؟ لا يعدله شيء. إذا كان التوحيد لا يعدله شيء فعلم التوحيد يعدله شيء أو لا يعدله؟ قب لا يعدله شيء. إذا كان التوحيد، التفت جيدا، إذا كان التوحيد ليس كمثله شيء، علم التوحيد شي يصير؟ علم ليس كمثله علم. وهذا ما ذكره جملة من الأعلام، من أن الشرف العلم بشرف ماذا؟ بشرف معلومه. فإذا كان المعلوم أشرف وأرفع وأعلى الموجودات فالعلم يكون ماذا؟ يكون أعلى وأشرف. إذن عندما نقف على مسألة العرفان النظري لا يتبادر إلى ذهن أحد فد علم لا علاقة له، بل لعله هذا العلم أقرب إلى الأبحاث الدينية من الفلسفة بمراتب، لأنه هذا البحث أقرب منه إلى البحث الكلامي، منه إلى البحث ماذا؟ إلى البحث الفلسفي، ولكنه يرتبط ماذا؟ يرتبط بالتوحيد. أما علم الفقه يرتبط ماذا؟ ها؟ يرتبط بفروع الدين، بالعمليات. إذا أردنا أن نشبه واقعا، علم العرفان النظري هو من قبيل علم الفقه، ولكن علم الفقه الأكبر الذي هو التوحيد، أما الفقه هو علم الفقه الأصغر. أما إذا أردنا أن نشبه الفلسفة فنشبهها بعلم ماذا؟ بعلم الأصول لا بعلم الفقه، لأن علم الفلسفة مقدمات لاستنباط الفقه الأكبر، كما أن علم الأصول مقدمات لاستنباط المسائل الفقهية. هذه هم رواية في هذا المجال. من الروايات أيضا في هذا المجال الحديث الخامس، قال، هذا حديث وايد مهم، التفت لي جيدا، قال قال رسول الله: من مات ولا يشرك بالله شيئا. خب يعني لابد أن يكون موحدا، خب ما هو التوحيد؟ آخر مولانا أنا مطلوب مني التوحيد لو مو مطلوب، خب ما هو التوحيد حتى أكون موحدا؟ قال: من مات ولا يشرك بالله شيئا أحسن أو أساء دخل الجنة. إذن قيمة التوحيد إلى هذا الحد، ولكن بشرط أن تكون ماذا؟ أولا موحد حدوثا وبقاء، يعني هذا التوحيد الذي أوجبته في هذه النشأة يكون معك في البرزخ ويكون معك في الحشر الأكبر، عند ذلك ماذا؟ دخل الجنة أحسن أو أساء. كذلك هاي كان في صفحة مولانا 19، كذلك في صفحة 20 من توحيد الصدوق الحديث السادس، الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إن الله تبارك وتعالى أقسم بعزته وجلاله ألا يعذب أهل توحيده بالنار أبدا. هذاك البعد الإيجابي، هذا البعد ماذا؟ أنه المنع من الدخول إلى النار. الرواية السابعة أيضا، قال: إن الله تبارك وتعالى حرم أجساد الموحدين على النار. وكذلك في صفحة 23 الحديث الثامن عشر، الرواية قال: إن قال رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت، يقول آثار التوحيد إلى أي حد، التفت: إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله عز وجل، من قالها مخلصا استوجب الجنة، التفت جيدا، ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه. وبعد أفضل من هذا تريد أنت؟ عجيب هذا التوحيد، يقول إذا أنت تبحث عنه عن إخلاصها فهي دنيا وآخرة، تبحث عن حتى مع كذبها ونفاقها فهي ماذا؟ لها آثار في الدنيا. هسه مخلصنا في الروايات بينا كثير جملة من الروايات، قال: وإخلاصها أن تحجزه عن محارم الله أو عما حرم الله عليه. هذه هم رواية جيدة. رواية أخرى أيضا في صفحة 29 الحديث 30، بل الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات، خلي ذهنك هاي الرواية احفظها إلى أن يأتي وقتها، من مات وهو يعلم أن الله حق دخل ماذا؟ دخل الجنة. التفت جيدا، حق، إن شاء الله سيأتي في أول بحث من أبحاثنا في المقدمة ما هو موضوع هذا العلم، ماذا يقول هؤلاء؟ ما هو موضوع العلم؟ يقولون الحق، الحق. إذا تبين حتى الموضوع لم يتصرفوا فيه، نعم قد ذكروا موجود من حيث هو موجود، ولكنه قد يعبرون عنه بتعبير ماذا؟ الحق، وهو أولى عندهم كما سيتضح بعد ذلك. الحق وهو روايات وآيات قبل ذلك تثبت، يظهر أن الموضوع أيضا مأخوذ ماذا؟ من الآيات والروايات. وكذلك في صفحة 30 الحديث 34 عن النبي قال الله جل جلاله لموسى: يا موسى لو أن السماوات وعامريهن، يعمر مساجد الله، هذول الملائكة يعمرون ماذا؟ السماوات. لو أن السماوات وعامريهن والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. خب مع كل هذا التأكيد في الآيات وفي القرآن الكريم قبل هذه الروايات، فاعلم هذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. قال له: فاعلم أنه لا إله إلا هو. أصلا يوجد أمر بالعلم بكلمة التوحيد وبالتوحيد. وهؤلاء يدعون أنهم استطاعوا أن يحققوا مسألة التوحيد بما لم يستطع أن يحققه الآخرون من فلاسفة ومتكلمين ومحدثين. هو مع هذا بينك وبين الله أتصور لا يوجد منصف يقول ومع ذلك ماذا؟ لا نقرأ ما يقول. في النتيجة فلنقف أنهم واقعا هذا التوحيد الذي بينوه لنا، هذا التوحيد هل هو توحيد حق يمكن قبوله أو أنه توحيد يمكن لا يمكن قبوله؟ وهذا مسألة العرفان النظري كاصطلاحا أيضا مأخوذ من قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: أول الدين ماذا؟ معرفته. وهؤلاء يبحثون عن معرفة الله، يبحثون عن العرفان. عرفان ماذا؟ أن يعرف الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الله عند ذلك يريدون أن يكونوا موحدين حقيقة. هذه فد ملخص ومقدمة كنا نحتاج إليها قبل الدخول في مثل هذه الأبحاث. طب الآن ندخل إن شاء الله تعالى من هذا اليوم في المقدمة. في المقدمة أشار إلى قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال: الحمد لله. كما تعلمون هناك أبحاث مفصلة في الحمد وأقسام الحمد، والآن لا نريد في هذه المقدمة ندخل فيها، أبحاثها تأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ولكن الحمد كما قرأنا في محله هو الثناء على الفعل الجميل الاختياري، هذا هو تعريف الحمد في كلماتهم. كلمات اللغويين عندما يأتون ليميزوا الحمد عن المدح والمدح والحمد عن الشكر يقولون: الحمد هو الثناء على الفعل الجميل الاختياري. خب يمكن إثبات ذلك لله سبحانه وتعالى، يعني فعله جميل واختياري. نعم، مجموعة من الآيات تثبت هذه الحقيقة. قال تعالى: الله خالق كل شيء، ثم قال في آية أخرى: الذي أحسن كل شيء خلقه. أحسن كل شيء خلقه. هنا بالجمع بين هاتين الآيتين يثبت أن كل مخلوق فهو حسن، وكل حسن فهو ماذا؟ فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. والحسن يستحق الثناء أو لا يستحق الثناء؟ يستحق. والجميل يستحق الثناء أو لا يستحق الثناء؟ نعم يستحق الثناء. هذا أولا. هسه قد يقول قائل: من قال أنه فعل اختياري؟ لأنه الثناء على الجميل الاختياري. الجواب: لا يمكن إلا أن يكون فعله اختياريا. لماذا؟ وعنت الوجوه للحي القيوم الواحد القهار. فإذا كان قهارا لا معنى لأن يكون ماذا؟ مقهورا. إذا كل شيء عنت لوجهه خب لا معنى لأن يكون مقهورا لشيئين. إذن الله سبحانه وتعالى كل فعله حسن واختياري، ف فيستحق الحمد أو لا يستحق الحمد؟ نعم يستحق الحمد، والحمد أيضا مطلق، مو أنه يستحقه على بعض التقادير دون بعض. يعني ما من حمد يصدر من أحد لأي شخص ولأي شيء إلا والمحمود الحقيقي فيه هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذا الآية المباركة قالت الحمد الحمد، اللي هناك قلنا أن الألف واللام إما للاستغراق وإما للجنس، يعني ما من حمد إلا والمحمود الحقيقي فيه هو من؟ هو الله، هذا على الاستغراق. أو جنس الحمد لا يكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. طبعا من هنا يتضح، هذا فقط ربط الجملة، من هنا يتضح أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لماذا أن القرآن الكريم عبر عنه في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وحذف المتعلق يدل على العموم، الرسول الأعظم هو المحمود من جميع الخلائق من الأولين والآخرين، لأنه مظهر ماذا؟ ها؟ مظهر هذا المحمود بالذات، وهو مظهر ذلك الذي له بالذات. على أي الأحوال، إذن الحمد لله. هسه لماذا استعمل لله مو الرحمن مو الرحيم مو الغفار إلى غير ذلك؟ إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح أن هذا الاسم هو ماذا؟ هو الاسم الأعظم، الأعظم الأعظم، بحثه سيأتي لماذا أن الاسم يقال عنه أعظم، وما معنى أن الاسم يكون أعظم أصلا، له معنى أو لا معنى له. هذا الاسم وهو اللفظ لماذا يقال عنه أعظم؟ كيف إذا قيس إلى غيره يكون أعظم؟ هذه الأعظمية له بذاته أو لمتعلقه؟ أي منهما؟ بحثه إن شاء الله تعالى يأتي. هذا هو البحث الأول. قال الحمد لله، هذا الله الآن، هذا بيان الذي، هذا بيان ماذا؟ بيان لله. الحمد لله الذي جعل مكامن ظلال جلاله مجالي أنوار جماله. هذا المقطع ماذا يريد أن يشير؟ لا إشكال ولا شبه أن الله سبحانه وتعالى باطن. ما معنى باطن؟ يعني أنه في ذاته واجد لكل كمال ممكن، لكل ما يمكن بالإمكان العام، فهو ماذا؟ ثابت له بالضرورة والوجوب. ما من كمال، وهذا مقتضى قاعدة ماذا؟ بسيط الحقيقة كل الأشياء. لذا الله سبحانه وتعالى بتعبير الحكماء فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى عدة مدة وشدة، ولكنه هذا كله ظاهر أو في غيب هويته كامن. أي منهما؟ من الواضح أن كل هذه الكمالات اللامتناهية بل وفوق اللامتناهية بما لا يتناهى كلها أين موجودة؟ ها؟ موجودة في باطن ذاته في غيب هويته اللامتناهية. خب إذا كان الأمر كذلك، الله سبحانه وتعالى الآن يريد أن يعرف غيره هذه الذات بما لها من ماذا؟ من الكمالات اللامتناهية. فماذا يفعل؟ ها؟ فماذا يفعل؟ لا إشكال ولا شبهة سوف يظهر، يظهر، هذا اللي يعبر عنه بمظاهر تلك الحقيقة، مظاهر تلك الذات. بس هذيك الذات ما هي؟ بحثه إن شاء الله مفصل يأتي، أنه لا بشرط المقسم أو لا بشرط القسم، بحثه يأتي إن شاء الله. هذا المقسم والقسم مرتبط بالواقع الخارجي لا بالماهية وبالمفهوم. خب الآن الله سبحانه وتعالى ظهر، ولكن عندما صار في مقام الظهور بعد هو غيب لو ظهور بطون لو ظهور ها صار ظهورا في مقام الظهور بعد هو إحكام وبساطة لو تفصيل أي منهما ها بعد هنا في مقام الظهور لا يعقل أن يكون بسيطا مجملا محكما بل لا بد أن يكون ماذا أن يكون مفصلا لذا انظر إلى العبارة ماذا قال قال الحمد لله الذي جعل ماذا جعل ما هو في غيب هويته مكمن ومستجن وباطن وغير ظاهر الذي جعل مكامن الظلال جلاله جعلها ماذا جعلها مجالي أنوار جماله إذن كل مظهر من مظاهر الله سبحانه وتعالى في عالم الظهور فهو ماذا فهو يشير إلى جمال من تلك الجمالات والكمالات اللامتناهية ولكن هذه النقطة التي لا بد أن نؤكد عليها وبحثها يأتي أيضا هذه مقدمة فقط براعة استهلال فيها وهو أنه يريد أن يقول أن كل واحدة من هذه المظاهر الجمالية ظاهرها جمال أما باطنها ما هو؟ باطنها جلال ظاهرها جمال فكل صفة فكل مظهر من المظاهر وإن كان هو مظهر لجمال الله وكماله ولكن يستبطن ماذا؟ يستبطن الجلال ويستبطن البطون لاسم الباطن قال مجالي أنوار جماله ولكن هذه فعل ذلك لماذا؟ يقول حتى يخرج من البساطة إلى ماذا؟ إلى التفصيل من الإجمال إلى التفصيل هذا الإجمال الفلسفي ها مو الإجمال الأصولي كما قرأتم في البداية والنهاية هسا لماذا جعل كل ذلك جعل مكامنه مكامن ظلال جلاله مجالي أنوار جماله قال تفصيلا فعل ذلك لهذا الغرض وهو أن يفصل ما أجمل من الإحكام تفصيلا لما أجمل من المؤحكام ها من الإحكام هذه إشارة لعله إلى قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لأن الإحكام في القرآن قد يقع في قبال المتشابه أنزل عليك آيات أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات الإحكام قد يطلق ويراد في قبال التشابه محكم في قبال التشابه وقد يطلق المحكم في قبال التفصيل وهنا المحكم في قبال ماذا؟ التفصيل مو في قبال التشابه قال تفصيلا لما أجمل هذا الإجمال الذي هو البساطة يعني بسيط الحقيقة لما أجمل من الإحكام بعد وصير صور تجلياته هسه هذه المجال والمظاهر يعبر عنها تعبير آخر وهي صور ماذا صور هذه المظاهر التي لتلك الحقيقة وصير هسه لماذا عبر صير هسه إما يريد أن يشير إلى الحركة الجوهرية مثلا أو يريد أن يشير إلى نظرية أخرى مثلا الخلق بعد الخلق مثلا ونحو ذلك هسه نظريات متعددة هذا التصير بلي هذا التصير فيه ماذا فيه صيرورة فيه حركة هسه هذه الحركة بأي نحو بحثه يأتي وصير صور تجلياته التجلي هو الظهور لغة تجلى يعني ماذا يعني ظهر تجلى ربه إن الله تجلى لخلقه في كتابه ولكن لا يبصرون مراد من التجلي يعني ماذا؟ الظهور الله سبحانه وتعالى صير صور تجلياته وظهوراته كيف صيرها؟ بأن جعلها مشارق شموس المعاني قب أنتم تعلمون بأن هذه الشمس المحسوسة أولا لها ماذا؟ شروق بشروقها ماذا يحصل؟ يحصل النور والضياء فنرى من خلاله كل شيء، أو يحصل الظلمة والعتمة فنحرم من النظر إلى كل شيء؟ أي منهما؟ من الواضح من خلال هذه الشمس المادية إذا أشرقت يحصل لنا ماذا؟ يحصل لنا نور وضياء به نستطيع أن نرى ماذا؟ أن نرى كل شيء. وإلا لو لم يكن النور والضياء يمكن الرؤية أو لا يمكن الرؤية؟ ها؟ ولكنه عندنا شمس أخرى وهي شمس معنوية لا شمس مادية. هذا من قبيل تقريب المعنى المعقول من خلال المثال المحسوس. الآن يقول لا، إذا أراد الإنسان أن يرى الله سبحانه وتعالى، أن يقف على حقيقة الله سبحانه وتعالى، يعني أن يقف على حقيقة التوحيد وعلى حقيقة أسمائه وصفاته، فمن أين لابد أن يمر؟ ها؟ يمر من خلال هذه الصور والتجليات التي هي بمنزلة مشارق شموس المعاني. كما أن هذه الشمس إذا أشرقت يرى الإنسان من خلالها الأمور المادية، تلك الموجودات إذا ظهرت من خلالها يستطيع الإنسان أن يصل إلى ماذا؟ إلى تلك المعاني الغيبية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن من خلال هذه التجليات ومن خلال هذه المظاهر اقرأ ماذا؟ ورقة. بعد ينبغي أن تأخذ هذا الحبل وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في السفر الأول أو في السفر الثاني. قال: وصير صور تجلياته مشارق شموس المعاني. هسه لماذا الله سبحانه وتعالى فعل كل ذلك؟ لماذا؟ لنفسه، يريد شيئا، يريد نفعا، يريد أنه يريد أن يعرف؟ لا، فعل كل ذلك لأجل من؟ لأجلي وأجلك تكميلا، أراد أن يكملني. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. خب، هذا الحب لذاته؟ الجواب كلا، حتى تكمل ماذا؟ حتى تكمل بمعرفتي، من قبيل ما ذكرنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا أن العبادة مو هدف الفاعل، وإنما هدف فعل ذلك الفاعل. يقول: إنما فعل كل ما فعل وصور كل ما صور لأنه المصور تكميلا، أراد أن يكمل العبد. لما يكمله؟ قال: باعتبار أنه كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الإنعام اللطف. قال: تكميلا لما عم من الإنعام. النعم مولانا تنقسم إلى قسمين: نعم عامة ونعم ماذا؟ ونعم خاصة. النعم الخاصة مخصوصة، فسأكتبها للذين يتقون، هذه نعم ماذا؟ نعم خاصة. أما النعم العامة متعددة، هذه واحدة من النعم العامة. وأهم النعم العامة التي ذكرت في القرآن الكريم وفي الروايات هي نعمة ماذا؟ هي نعمة الولاية والإمامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة التامة الكاملة هي أي نعمة؟ هي نعمة الإمامة والولاية. قال: تكميلا لما عم من الإنعام فأصبحت. هذه فأصبحت يعني تلك الصور، صور تجلياته، فأصبحت لعباده وأولي وداده ولأهل عناده من ذوي بعاده، لا بالفتح ولا بالضم وإنما بالكسر. قال: خب، تلك الصور، صور التجليات التي هي مشارق شموس المعاني، عندما جاءت إلى الناس انقسم الناس بالنسبة إليها إلى ماذا؟ إلى قسمين: فمن كان من أهل الوداد والمحبة والعلاقة والذين آمنوا أشد حبا لله، فمن كان من أولئك أصبحت هذه التجليات مشارق له دائما. يعني ماذا؟ يعني دائما هذه تشرق له، فمن خلالها يستطيع أن يصل إلى الله وإلى القرب الإلهي. يمنعه مانع أو لا يمنعه مانع؟ ها؟ لا يمنعه مانع، دائما مشارق. وخصوصية المشرقية أنها ماذا؟ أنها نور، أنها ضياء. إذن أهل الوداد يستطيعون دائما الارتباط ماذا؟ بالقرب الإلهي، بعالم المعنى. يحجبهم حاجب أو لا يحجبهم؟ لا يحجبهم. لذا قال صارت، فأصبحت تلك التجليات التي هي من مشارق شموس المعاني، فأصبحت لعباده من أولي وداده، أصبحت مطالع. هذه مطالع خبر، فأصبحت مطالع، مطالع يعني صارت مشارقة. بقرينة ماذا؟ بقرينة ومغاربة. إذن مراد من مطالع هنا ماذا؟ المشارق. فأصبحت تلك التجليات مشارق لأهل وداده، وأصبحت تلك التجليات مغارب ماذا؟ لأهل عناده، على نحو اللف والنشر المرتب. يعني إذا كان من أهل العناد هذا المفتاح، إذا أعطي بيد أهل الولاد أهل الوداد يكون مفتاحا، أما إذا أعطي بيد أهل العناد يكون ماذا؟ يكون مغلاقا. نفسه، ها نفسه. التفت جيدا إلى هذه الآية المباركة، التفت دقة في الآية المباركة. قال وأنزلنا من القرآن ما هو الشفاء، بعد نفس هذا القرآن، ولا يزيد الظالمين إلا خسار. نفسه، عجيب. القرآن يفعل؟ قل بلي، لأن هذا القرآن لابد أن ينظر إلى أي في أي محل ينزل. إذا نزل لمحل مستعد يكون ماذا؟ شفاء. وإذا نزل في محل غير مستعد يكون ماذا؟ يكون نقمة. نفس هذا القرآن، شوفوا، التفت لي. انت الان عندك ماذا؟ عندك قرحة في المعدة، نفس هاي التفاحة مولانا، انطيها للسليم بها فوائد لو ما بها فوائد؟ نفس هاي التفاحة انطيها للمن؟ للعليل، للمريض، شو تسوي فيه ماذا؟ ها؟ تزيده مرضا. نفس البيان يأتي في الامور المعنوية، نفس هذا القرآن شفاء، ونفس هذا القرآن ماذا؟ خسارة. نفس هذا القرآن مفتاح، ونفسه ما هو ماذا؟ نفسه مغلاق. لذا تجد أنه هنا يقول فأصبحت نفس هذه المشارق، ها، نفس تجليات ومشارق شموس المعاني، فأصبحت مشارق لأهل الوداد، وأصبحت ماذا؟ مغاربة لأهل ماذا؟ لأهل العناد. قال فأصبحت لعباده من أولي وداده، ولأهل عناده من ذوي بعاده. شيخ الأستاذ شيخ حسن شيخ جوادي يقول هنا بعاد لم يستعمل، إما بعاد وإما بعاد، وهو من البعيد، وكلاهما لا يدخل عليه ذوي. الجواب لا هذا ولا ذاك، وإنما هو بعاد في لسان العرب كما يشير إليه الجزء الأول صفحة 442 من الجزء الأول، بمعنى ماذا؟ ذوي لعنته، الملعونين ماذا؟ من عباده. لا هو بعاد ولا بعاد، وإنما بالكسر بعاد. قال ولأهل عناده من ذوي بعاده مطالع، خبر أصبحت طوالع المعارف، هذا لأهل الوداد، ومغارب طلائع العوارف، هذا لأهل ماذا؟ لأهل العناد. هسه لماذا فعل كل ذلك؟ ها؟ إسعافا. هذا الجواب كلامه لما عبر لسان الاستعداد يأتي، والحمد لله رب العالمين.